إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، أما بعد، فيقول ربنا في كتابه الكريم: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من علامات التقوى وكماله تعظيم الشعائر، تعظيم ما عظمه الله وتحقير ما حقره الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي ما أمر الله بها وحث عنها وأثنى عليها، ويدخل في ذلك فعل المأمورات وترك المنهيات مع التعظيم. وبالمقابل الذي يستهزئ بشعائر الله فهو من الكافرين. قال الله في كتابه الكريم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت هذه الآية في نفر من المنافقين استهزأوا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقالوا في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل القرآن قبل ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيستفاد من هذه الآية أن الهازل أو أن المستهزئ بشيء من شعائر الدين ولو على طريق الهزل والمزح كفر بالله رب العالمين وضعف في التقوى والإيمان. لأن من كان في قلبه تعظيما لشعائر الله لا يمكن أن يستهزئ بشيء من أوامره. ومن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن أعظم عظيم ألا وإن أعظم ما نعظمه لهو الله سبحانه وتعالى العلي العظيم. فقد جاء وثبت من أسمائه العظيم ومن صفاته العظمة ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله سبحانه وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وفي رواية قصمته وفي رواية قذفته في النار. فكل عظيم هو تابع لعظمة الله وعلى حسب تعظيم العبد لربه ولشعائره يكون الأجر. على حسب ما يقوم بالقلب من التعظيم يترتب الثواب. وتعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم ما عظمه. وتعظيم الله سبحانه وتعالى محبته وإجلاله والخوف منه ومن بطشه عبادته امتثال أمره اجتناب نهيه الخوف من بطشه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. قال سبحانه ما لكم لا ترجون لله وقارا أي تعظيما. قال ابن كثير قال ابن عباس أي لا تعظموه حق عظمته ولا تخافوا من بطشه وبأسه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. من تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم ما عظمه من كلامه وكتبه ورسله وشعائره إلى غير ذلك. عظمته الحيوانات والطيور والجمادات. قال سبحانه إن كل من في السماء وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. لا خير في قلوب الحجارة ألين منها. لا خير في قلب لا يعظم ربه وقد عظمته الحجارة وهبطت من خشيته سبحانه وتعالى. وإن من تعظيم الله وتعظيم شعائره تعظيم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإعطاؤه حقه بغير إفراط ولا تفريط. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب هذا هو حق نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس كما يفعل بعض الغلاة من الذبح له ودعائه والتوسل به إلى غير ذلك. هذا هو الغلو. والتفريط والتقصير هو الابتعاد عن طاعته وسنته. والوسط احترامه ووضعه في منزلته التي أنزله الله إياها. قال الله يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وتعذروه قال ابن كثير أي تعظموه وتوقروه من التوقير وهو الاحترام. وقال سبحانه في تعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان أدب من الآداب التي يجب التأدب معه. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ليس الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخطاب مع أحد الناس، وإنما يخاطب بسكينة ووقار وأدب. فرفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبطات الأعمال، هذا في حال حياته. وأما بعد موته احترام ما جاء به، العمل بسنته، احترام حديثه، قبول كلامه، العمل بذلك. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا حدث تطيب، اغتسل وتطيب، ومن احترامه بعد موته العمل بسنته والإنصات. إذا قرأ حديثه فإن مخالفة سنته بمثابة رفع الصوت عليه في حال حياته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ذمهم الله لأنهم رفعوا أصواتهم ونادوه كما ينادى غيره. لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وسمعها قيس بن ثابت رضي الله عنه وكان جهوري الصوت، قعد في بيته يبكي. لماذا؟ لأن صوته مرتفع، ليس لأنه رفع صوته على صوت رسول الله. فجلس في بيته يبكي، فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظنه شاكيا أي مريضا، فقال: ماذا فعل ثابت يا سعد؟ قال: ما به بأس وإني لجاره. فذهب ينظره فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقدك، ما لك؟ فوجده جالسا يبكي. قال: أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وإني رجل جهوري الصوت، وأخشى أن عملي قد حبط وأني من أهل النار. فرجع سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره: يا رسول الله، إنه جهوري الصوت ويخشى أن عمله قد حبط برفع صوته على صوتك، ويخشى أن يكون من أهل النار. قال: لا، بل أخبره أنه من أهل الجنة. فكان ثابت رضي الله عنه من المبشرين بالجنة لتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل على تلك البشارة العظيمة. قال الصحابة: وإنه ليمشي بيننا وإنا لنعلم أنه من أهل الجنة. رجل من أهل الجنة يمشي بين أظهرنا. وفي غزوة من الغزوات أبلى بلاء حسن حتى قتل واستشهد رحمه الله ورضي عنه. هكذا كان تعظيم الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. أين تعظيم سنته يا عباد الله؟ أين تعظيم حديثه والعمل بذلك؟ قال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله إني كنت أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما ملأت عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقته، لأني لم أكن أملأ عيني منه. هكذا كان تعظيمهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، كانوا يتسابقون على وضوئه وعلى خدمته وعلى طهوره وعلى لبس عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عرفت قدره الحيوانات وعظمته، سجدت له الحيوانات واشتكت لفراقه الجمادات والنباتات، ونحن ما عرفنا من هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن من تعظيم شعائر الله تعظيم القرآن الكريم، لأنه كلام العظيم سبحانه وتعالى، فإنه عظيم لأنه صفة من صفات العظيم سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر الله سبحانه وتعالى مبينا عظمة القرآن وعلو قدره، أنه لو أنزله على جبل مع قساوته وغلظته فتدبره وفهمه الجبل لتصدع وتشقق خوفا من الله. فلا يليق بكم أيها البشر، وقد فهمتم كلام الله وتدبرتم كلامه، ألا تلين قلوبكم. ولهذا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لو أن كتابا من الكتب الماضية سيرت به الجبال عن أماكنها وقطعت به الأرض وتشققت وكلم فيه الموتى في قبورهم لكان هذا القرآن، أو كما قال رحمه الله تعالى، لكان هذا القرآن أن تسير به الجبال عن أماكنها لعظمته، وأن يكلم به الموتى وتتشقق من عظمته الأرض. لكن حظ كثير من الناس بكتاب الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ قال المفسرون: أي تجعلون حظكم من القرآن التكذيب. صار حال كثير من الناس، أو صار حظهم من القرآن، أن جعلوه دعايات وإعلانات ومنبهات ورنات، وهذا ينافي تعظيم القرآن، هذا ينافي تعظيم القرآن. إن تعظيم القرآن في القلب والجوارح، محبته وحفظه في القلب والعمل بمقتضى ذلك في الجوارح. ليس من تعظيم القرآن أن يجعل منبهات ورنات للجوالات، ليس من تعظيم القرآن كتابته على الألواح وعلى الجدران. لم يكن هذا في عهد السلف، بل قد جاء عن بعض السلف أنه قال: الحيطان دفاتر المجانين. فكيف يكتب قرآن في الجدران وعلى الأرصفة، فتأتي الأوساخ وتأتي الأتربة وتأتي الرياح؟ ليس هذا من تعظيم القرآن يا أمة القرآن. من تعظيم القرآن حفظه ووضعه في المكان المناسب ورفعه ورفع الأوراق التي فيها آيات قرآنية، الأوراق التي ملئت المدارس بالأوراق التي فيها القرآن وتداس على الأرجل، ليس هذا من تعظيم كتاب الله يا عباد الله، ومن تعظيم القرآن تعظيم حامله وتعظيم العامل به. جاء عند أبي داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. إن من إجلال الله أي من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المسلم، احترام الشيبة الذي نشأ في الإسلام خرج غير المسلم بالرفق به والشفقة عليه والتلطف معه وحسن الخطاب معه. قال: وحامل القرآن، حامل القرآن يحترم ويكرم لما يحمله في قلبه من خير من كلام الله. وقال حامل القرآن لأن حامل القرآن يتحمل المشاق في حفظه وفي تعلمه أشد من الأثقال حامل القرآن، ويدخل في ذلك العلماء وطلبة العلم من باب أولى، لأنهم هم الذين يحملون كتاب الله القرآن، وهم الذين يتعلمونه ويعلمونه، فتعظيمهم من تعظيم شعائر الله، لأن الله عظمهم ورفع قدرهم وأثنى عليهم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إكرام ذي الشيبة يدخل في ذلك الوالدان، احترام الوالدان، احترام الوالدين، إن من تعظيم شعائر الله طاعة الوالدين واحترامهما وإجلالهما والرفق والرفق بهما والتلطف لهما. قال الله في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما إذلالا وإجلالا لهما. وهكذا من تعظيم شعائر الله تعظيم بيوت الله المساجد، ففيها تقام الشعائر وفيها تقام العبادات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، سمعنا قوله تعالى: ومن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى: حرمات الله هو ما أمر الله به وجعل له حرمة، عبادات أو غيرها، فالمناسك كلها والحرم والإحرام والهدايا وغير ذلك من العبادات يدخل في ذلك. قال: وتعظيمها إجلالها بالقلب ومحبتها وتكميل العبادة فيها بغير تثاقل ولا تساهل. انتهى من كلامه رحمه الله. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله، أي ومن يجتنب معاصي الله وما حرم الله فهو خير له عند ربه، أي له ثواب جزيل. فكما أنه له أجر في الطاعات فله أجر في ترك المحرمات، أو كما قال رحمه الله تعالى. ومن تعظيم شعائر الله تعظيم المساجد، وعلى رأسها المسجد الحرام. قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلام دينه. وقال الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طهر هذا البيت من درن الشرك والمعاصي والأنجاز إلى غير ذلك. وأعظم الجرائم هو العصيان في بيت الله الحرام والإلحاد فيه، لأن المعصية في بيت الله ليست كالمعصية في غيره. قال الله في كتابه الكريم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب السعير. والإلحاد هو الميل عن الحق والميل عن الصواب إلى الظلم والمعاصي إلى غير ذلك. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغى في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم مسلم بغير حق ليهريق دمه. الذي يلحد في بيت الله الحرام ويروع الآمنين ويقتل الأبرياء ويشرك بالله فهو من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولأنه فقد في قلبه تعظيم هذا المشعر وهذا البيت وهذا المكان المبارك، فكان من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. من تعظيم بيت الله الحرام بما فيه الكعبة أنه لا يجوز استقبالها بغائط أو بول. تعظيما للكعبة لا يجوز استقبالها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا كما قال عليه الصلاة والسلام. جاء عند الإمام مسلم من حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار. اليمين معظمة والكعبة معظمة، لا يجوز استقبال القبلة بغائط أو بول. ومن تعظيم القبلة أنه لا يجوز التفل والبصق نحو القبلة، لما جاء عند أبي داود بن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تفل نحو القبلة جاء تفله يوم القيامة بين عينيه. وعند الإمام البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عمر: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. فانتبه يا عبد الله من التساهل في البث والتفل في المسجد أو في صرح المسجد أو رمي القمامات والمخلفات والأوراق والأعواد في بيت الله. ليس هذا من تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى، ليس هذا من تعظيم شعائر الله. وقد عزل النبي صلى الله عليه وسلم إماما كان يصلي بقومه فبصق نحو المسجد، كما في حديث السائب رضي الله عنه عند الإمام أبي داود وابن حبان قال: أما رجل قوما فبصق نحو القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فعزله النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي لكم هذا. فلما جاء أراد أن يصلي منعوه، قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعك من الصلاة بنا؟ فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فأخبره فقال نعم. قال وأحسبه؟ قال لقد آذيت الله ورسوله. هذا رجل بسق في القبلة عزل النبي صلى الله عليه وسلم من الإمامة، ويدخل في ذلك عزل المحدثين وأصحاب المعاصي وأهل البدع، لا يكونوا أئمة للناس، العاصي والفاسق والمبتدع لا يكون إماما للناس لضعف تعظيمه لشعائر الله، لا يصلح، لا يصلح أن يكون إماما. وقد عزل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل. هذه بيوت الله أحب البقاع إلى الله، عظمها الله ورفع قدرها وأذن بتعظيمها. قال الله في كتابه الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر بها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال للرجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع أي تطهر، كما قال السعدي من الأدناس والأوساخ، وقال ابن كثير من اللغو ومن الأقوال والأفعال التي لا تليق بالمساجد، وقال البغوي أو قال ابن كثير عن قتادة ترفع بتطهيرها وببنائها وبعمارتها. هذا هو من تعظيم بيوت الله الذي هو من تعظيم شعائر الله. وهكذا تعظيم الأشهر الحرم وتعظيم الأيام المباركة كيوم الجمعة ويوم العيد ويوم عرفة وأيام التشريق وأيام العشر والأشهر الحرم، نهى الله سبحانه وتعالى عن القتال فيها تعظيما لها إلا دفاعا. قال الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ونختم بهذه المسألة، إن من تعظيم شعائر الله وإن مما عظمه الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين، الدماء الزكية المحرمة. جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. تزول الدنيا بما فيها، بعظمتها، بضخامتها، بأموالها، بكنوزها، بممتلكاتها، ولا يقتل مسلم. إذن دم المسلم أعظم عند الله من هذه الدنيا بحذافيرها. قال ابن عمر رضي الله عنه وهو يخاطب الكعبة ما أطيبك وما أطيب ريح وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لنفس المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. المؤمن أعظم عند الله من الكعبة المشرفة، فأين تعظيم الدماء الزكية النقية؟ وفي البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم النحر فقال أي يوم أعظم؟ قالوا يومنا هذا. أي شهر أعظم؟ قالوا شهرنا هذا. أي بلد أعظم؟ قالوا بلدنا هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالله الله عباد الله في تعظيم شعائر الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والحمد لله رب العالمين.